هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
أمل أنت إن تفاقم خطب، وهدى للصراط إن ضل ركب، وسنى تنمحي به ظلمة الكفر إذا أطبقت ليعبد رب.
وحيا سيحيا به جاذب العدل، ويغشى ثرى المظالم جذب. يا ندى العدل، يا ربيع الهدى والخير، يا نبع عزة فيه أصب.
وكمالا به السفالات تنهى، ومغيث الإنسان في حين يكبو، ومعز الأبرار في كل فج، ومذل الأشرار والعزم صلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي هدانا للتوسل إليه بموالاة صفوته المنتجبين حبيبنا سيد النبيين وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله وبركاته وتحياته عليهم أجمعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، الأبيات التي استمعتم لها آنفا هي من قصيدة مهدوية للخطيب الحسيني الشيخ محمد حسين الفقيه رضوان الله عليه. وفيما يأتي تستمعون أحبائنا إلى الفقرات التالية.
في الفقرة التربوية نواصل استلهام وصايا مولانا بقية الله المهدي عليه السلام للمؤمنين، وتحت عنوان المهدويون أهل عزة العفاف.
تليها خلاصة أجوبة العلماء والنصوص الشريفة على سؤال الأخ خليل العامري عن حتمية العلامات المحتومة،
ثم حكاية تربوية في تقوية الارتباط بإمام العصر عليه السلام تحت عنوان سجدت شكرا لله.
تابعونا إذن مع الفقرة التالية من فقرات برنامجكم شمس خلف السحاب، وعنوانها المهدويون أهل عزة العفاف.
قال إمام زماننا الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في دعائه الجامع المعروف بدعاء توفيق الطاعة: اللهم وتفضل على مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة.
أيها الإخوة والأخوات، انتهى بنا الحديث في استلهام الوصايا المهدوية التي تستنبطها فقرات هذا الدعاء المبارك إلى وصية إمام العصر أرواحنا فداه بالتخلق بخلق العفة. وقد عرفنا في الحلقات السابقة أن هذه الوصية عامة تشمل الرجال أيضا ولا تنحصر بالعفة في المعاشرة، وإن تأكدت الحاجة إليها بالنسبة للنساء بسبب خصوصياتهن وخطورة الآثار الاجتماعية لغياب العفة بينهن.
نعم مستمعينا الأفاضل، من هنا ينبغي لنا جميعا مؤمنين ومؤمنات السعي للعمل بهذه الوصية المهدوية، ومن أجل ذلك ينبغي أن نعرف أولا معناها. مستمعينا الأفاضل، عندما نرجع إلى كتب الأخلاق نجد أن العلماء قد عدوا العفة أول الأخلاق الثلاثة الرئيسة التي تتفرع منها جميع الأخلاق الفاضلة المنجية للإنسان من مهلكات الهوى، كما ورد في كتاب جامع السعادات للمولى النراقي وشرح الأسماء الحسنى للمولى هادي السبزواري وغيرهما. فقال الأخير مثلا: ومهلكات الهوى كثيرة مشروحة في علم تهذيب الأخلاق، وأمهاتها الأطراف الستة للرؤساء الثلاثة للأخلاق التي هي العفة والشجاعة والحكمة ومجموعها العدالة.
ومعرفة هذه المنزلة المحورية المهمة للعفة في حياة الإنسان تزيدنا ولا شك رغبة في التعرف إلى معناها ومصادقها، وهذا ما نتابعه بعد قليل، فابقوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، قال العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي رضوان الله عليه في كتاب العين، وهو من أقدم كتب فقه اللغة العربية: العفة الكف عما لا يحل. وقال العلامة الشيخ فخر الدين الطريحي في كتاب مجمع البحرين في الحديث الشريف: أفضل العبادة العفاف، والعفاف بفتح العين والتعفف، كف النفس عن المحرمات وعن سؤال الناس. ومنه الحديث الشريف: رحم الله عبدا عف وتعفف وكف عن المسألة.
وفي الدعاء الشريف: اللهم إني أسألك العفاف والغنى. قيل العفاف هنا قدر الكفاف، والغنى غنى النفس. وفي الخبر: من يستعفف يعفه الله. قال بعض الشارحين: الاستعفاف طلب العفاف، والتعفف هو الكف عن الحرام والسؤال من الناس. وقيل الاستعفاف هو الصبر والنزاهة عن القبائح. وفي كتاب مفردات ألفاظ غريب القرآن قال الراغب الأصفهاني: العفة تعني حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، والمتعفف المتعاطي لذلك، أي المتحلي بحالة العفة بضرب من الممارسة والقهر، والاستعفاف طلب العفة. قال الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف.
مستمعينا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، والذي نستفيده من النصوص المتقدمة هو أن معنى العفة حالة من حالات الكمال الإنساني يكون فيها العقل حاكما على غرائز الإنسان، فلا يسمح لها بتعاطي ما هو قبيح صونا للنفس من الرذيلة. قال العلامة النراقي في كتاب جامع السعادات: وأما فضيلة العفة فقد عرفت أنها عبارة عن ملكة انقياد القوة الشهوية للعقل حتى يكون تصرفها مقصورا على أمره ونهيه، فيقدم على ما فيه المصلحة وينزجر عما يتضمن المفسدة. وينبغي أن يكون الباعث للاتصاف بتلك الملكة كونها فضيلة وكمالا للنفس وحصول السعادة الحقيقية بها، فالإعراض عن اللذات الدنيوية لتحصيل الأزيد من جنسها ليس عفة كما هو شأن بعض تاركي الدنيا للدنيا.
إذن فالتحلي بالعفة هو من أسمى الكمالات الإنسانية، يهب الإنسان الحياة الكريمة والعزة الحقيقية في الحياة الدنيا. أما إذا اقترن بنية التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء مرضاته فإنه يرقى بالإنسان للفوز بالسعادة الحقيقية والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. وإلى هذا المعنى يشير قوله تبارك وتعالى في الآيتين 39 و40 من سورة النازعات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
مستمعينا الأفاضل، كما أن التحلي بالعفة يعني أيها الأحبة سير الإنسان على الجادة الوسطى بين إفراط الإنغماس في الشهوات وهو الشره، وتفريط الخمود أي كبث الغرائز وحرمان النفس من احتياجاتها المشروعة. وبناء على التوضيحات المتقدمة نفهم أن مولانا إمام زماننا المهدي أرواحنا فداه يوصينا في الفقرة المتقدمة من دعائه المبارك المعروف بدعاء توفيق الطاعة بأن نجتهد بأن نخلص النية في ابتغاء مرضات الله، ونحن نتخلق بخلق العفة بما تعنيه من ضبط الاستجابة للغرائز في دائرة أوامره ونواهيه تبارك وتعالى في مختلف شؤون الحياة. وبذلك يكون هذا السعي من أفضل مصاديق العبادة كما صرحت بذلك الأحاديث الشريفة.
أما سبل التخلق بهذا الخلق النبيل والعمل بهذه الوصية المهدوية فهذا ما سنفصل الحديث عنه انطلاقا مما ذكرته النصوص الشريفة في حلقة مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج شمس خلف السحاب. نتابع تقديم هذه الحلقة، ومعنا الآن الأستاذ عباس باقري لعرض خلاصة أجوبة العلماء عن سؤال هذه الحلقة، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا، وسلام على مستمعينا الكريم. الأخ خليل العامري، أيها الأخوة والأخوات، الأخ العامري بعث لنا برسالة اشتملت على أكثر من سؤال فيما يرتبط بكثرة ذكر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كإحدى العلامات التي ذكرتها الأحاديث الشريفة لظهوره. في حلقة سابقة تقدمت الإجابة عن أسئلة فرعية وردت في رسالته: هل أن هذا الذكر يخص المؤمنين وأنصار الإمام أم حتى أعدائه؟ وأجبنا بأن الأمر خلاصته المستفاد من الأحاديث الشريفة نعم أن المؤمنون يشتاقون إليه، وكذلك عموم البشرية تبحث عن منقذ فتكثر ذكر المنقذ وإن لم تشخص هويته بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والقضية الثالثة نعم حتى أعداءه يكثرون ذكره بمعنى التتبع أخباره وما يرتبط به، يعني وإن أنهم ينكرون علنيا وجوده ولكن عمليا يتعاملون على أساس السعي للقضاء على هذه الحركة الإصلاحية الكبرى الإلهية والموعودة. أما بالنسبة لسؤال الأخ خليل العامري عن هل أن هذه العلامة من العلامات أو علامات ظهوره الحتمية، فيما يرتبط بهذا السؤال لم نجد في الروايات الشريفة وأقوال العلماء ما يصرح بأنها من العلامات المحتومة، ولكن يمكن الاستفادة من أنها من العلامات الأساسية من ملاحظة بعض القرائن، يعني أمثال طبيعة الجو الموجود مثلا في دعاء الندبة، طبيعة الجو أو الحالة الروحية التي تسعى زياراته عليه السلام، نصوص زياراته المروية عن أئمة أهل البيت، وكذلك نصوص الأدعية الواردة بشأنه، أنه كلما اشتد ارتباط المؤمنين وذكر المؤمنين له كلما توفر أحد الشروط الأساسية لظهوره، وذلك يشكل إذا كان شرطا أساسيا فهو من العلامات الحتمية. هذا أولا. ثانيا، هنالك على الطرف الآخر روايات تشير إلى أن ظهوره عليه السلام يكون بغتة، والبغتة قد لا تنسجم ظاهريا مع الذكر الظاهري له عليه السلام والترقب الظاهري له عليه السلام، وهذا الأمر وهذا الإشكال يمكن أن يزال بأنه مباغت من جهة للأعداء أولا، وثانيا باعتبار أنه بغتة يوم لا تنفع توبة أو بهذا المضمون، ورد ذلك في الأحاديث الشريفة في رسائل الإمام المهدي للشيخ المفيد كما تعلمون. لذلك يمكن أن ينتشر ذكره ولا دون أن يؤثر ذلك على كونها من علامات ظهوره. هنالك إشارة أكدتها الأحاديث الشريفة والعلماء الأعلام، آية الله الشيخ بهجت نقلنا عنه في حلقة سابقة أن حتى العلامات المحتومة يمكن أن يحققها الله تبارك وتعالى إذا تقرر أو أذن بظهور الإمام المهدي سلام الله عليه في وقتها، يعني بمعنى أنه إذا لم يلاحظ المؤمنون كثرة ذكره ظاهريا هذه العلامة حتى لو كانت محتومة يمكن أن يعجل الله تبارك وتعالى في ظهورها إذا أذن بظهور الإمام. لذلك هنالك تكليف عقائدي عام بحثه وفصل عنه الحديث آية الله السيد محمد تقي الإصفهاني في كتابه القيم مكيال المكارم، بوجوب توقع ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في كل حين، وأن الله تبارك وتعالى يمكن أن يجمع حتى العلامات المحتومة ويحققها في آن واحد، ولعلها يعني في وقت سريع، ولعل ذلك هو أحد الوجوه التي ذكرها العلماء لتفسير معنى الحديث النبوي الشريف يصلح أمره في ليلة عن الإمام المهدي سلام الله عليه، أي يحقق ما لزم من لوازم وشروط ظهوره إذا قرر الله تبارك وتعالى أو استجاب لدعاء المؤمنين بأن يعجل ظهوره، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خيار أعوانه وأنصاره.
مستمعين الأفاضل، أما الآن فقد حان موعدكم مع الفقرة الختامية في لقاء اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، وحكاية موثقة أخرى فيها شاهد على بركات التوسل إلى الله عز وجل بخليفته ووليه إمام العصر أرواحنا فداه. اخترنا لحكاية اليوم العنوان التالي: سجدت شكرا لله.
مستمعينا الأفاضل، تدعونا كثير من النصوص الشريفة قرآنا وسنة إلى التوسل إلى الله بمن أمر عز وجل باتخاذهم وسيلة إليه، وهم محمد وأهل بيته الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا التوسل إذن هو من جهة عبودية لله عز وجل، لأنه استجابة عملية لما أمر به، كما أن من حكمه تقوية ارتباط المؤمنين بخلفاء الله الصادقين عليهم السلام كهداة إليه بأمره تبارك وتعالى.
وهذا الأمر يصدق على التوسل إلى الله عز وجل بخليفته إمام العصر، بل ويتأكد بالنسبة إليه بسبب غيبته عجل الله تعالى فرجه. فالتوسل به من وسائل تقوية الإيمان به في غيبته وتقوية الارتباط والائتمام به عليه السلام. ولذلك فإن الاستغاثة به هي في واقعها استغاثة بربه الجليل تبارك وتعالى، وعلى ذلك جرت سنة العلماء الأتقياء، ومنهم آية الله المولى الزاهد الشيخ الفقيه باقر البهبهاني أحد أعلام الحوزة النجفية في القرن الهجري 14، وقد سجل أحد توسلاته بإمام العصر أرواحنا فداه في كتابه القيم الدمعة الساكبة. ننقل لكم ما رواه هذا العالم الجليل بعد قليل. قال رضوان الله عليه في كتابه المذكور، وطبق ما نقله مترجما إلى الفارسية آية الله الشيخ النهاوندي في كتاب العبقري الحسان:
أصيب ولدي الوحيد علي محمد بمرض عضال، كان يشتد كل يوم ويشتد معه غمي وحزني حتى يئس الناس من شفائه وأيقنوا من أنه ميت لا محالة. فتوجه العلماء والسادة إلى الدعاء، وكانوا يطلبون شفاءه في أدعيتهم. وفي الليلة 11 من مرضه بلغت آلامه ذروتها، فلم تبق لي وسيلة سوى الالتجاء إلى مولاي قائم آل محمد صلى الله عليه وآله، فخرجت من عند ولدي وقد سيطر علي الاضطراب والأذى، وصعدت إلى سطح داري وتوسلت بمولاي بإلحاح وناديته: يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أغثني. وبعد هذا التوسل نزلت إلى غرفة ولدي وجلست مقابله لأراه، وقد استعادت أنفاسه نظمها الطبيعي وخرج من غشيته وعاد يدرك ما حوله بصورة طبيعية، وقد تعرق كثيرا وزال عنه المرض العضال. فسجدت حمدا لله وشكرا على هذه النعمة الكريمة.
نشكركم أعزائي المستمعين على طيب المتابعة لفقرات حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى سبري حلقة أخرى ونحن نأخذ من نمير عذب مولانا ومقتدانا الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، نستودعكم الرعاية الإلهية، ودمتم في حفظ ورعاية الباري عز وجل. إلى اللقاء.